بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا المتن الطيب الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الثاني والعشرين، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث الرابع الذي هو بعنوان أطوار خلق الإنسان. أطوار خلق الإنسان، أي مراحل خلق الإنسان. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بـ4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. يقول الشارح في كتابه الموسوم بقواعد وفوائد من الأربعين النووية للدكتور ناظم سلطان المصباح، يقول: منزلة الحديث: الحديث أصل من أصول الإيمان بالقضاء والقدر. وقد تكلم حول التقدير العمري للإنسان وما يشمله ذلك من ذكر مراحل خلقه وتصويره، ليعمق بذلك إدراكه وتصوره لحقائق الموت والحياة والسعادة والشقاوة، وأن الأعمال بالخواتيم حتى يتولد في قلب الإنسان الشعور بالخوف من سوء العاقبة، والحذر من الاستهانة بالذنوب والمعاصي، ومن الاغترار بصلاح الأعمال والاتكال عليها. إذن هذا الحديث يا إخوة له منزلة عظيمة، لأنه يتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان، هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر، ركن الإيمان بالقضاء والقدر. فمعلوم أن أركان الإيمان ستة كما بينها النبي عليه الصلاة أزكى التسليم في إجابته على سؤال جبريل عليه السلام عندما قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: وتؤمن بالقدر حلوه ومره. فهنا بيّن النبي أن أركان الإيمان ست، والترتيب ده له حكمة. أول ركن هو الإيمان بالله، فالله عز وجل هو الخالق، هو المالك وهو المدبر، وهو الذي يستحق العبادة وحده. فأول الواجبات على الإطلاق أن تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وأن تحقق الإيمان الصادق بالله رب العالمين، أن تفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر، القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأن تفرده في العبادة، فهو الإله أي المعبود بحق، القائل في كتابه آمرا نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يبلغ للبشرية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فله الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله. لذا أول ركن من أركان الإيمان أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته، هذه المعرفة التي تثمر الخشية والخوف من الله تعالى، الذي يدفع إلى الاستقامة والعمل الصالح والبعد عن المخالفات والمعاصي والذنوب والزلات. فإن وقعت عدت إليه مسرعا مستغفرا تائبا نادما، فإنه الغفور الغفار، إنه الرحيم الرحمن جل وعلا. هذا الإله العظيم أرسل ملائكة، يبقى الركن الثاني في الإيمان الإيمان بالملائكة، خلق من نور خلقهم الله عز وجل للعبادة والذكر والتسبيح، لهم صفات متعددة، من بينها أنهم لا يتصفون بالذكورة ولا يتصفون بالأنوثة، فهم ملائكة خلقوا بكن فكانوا، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، بل هم ملائكة مخلوقات من نور. فمن قال إن جبريل عليه السلام ذكر فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن قال إن جبريل عليه السلام أنثى فقد كفر بما أنزل على النبي محمد. فهم ملائكة لا يتصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، لذلك من صفاتهم لا يتزوجوا، ومن صفاتهم لا يتناسلوا، ومن صفاتهم لا يأكلون ولا يشربوا، ومن صفاتهم لا يناموا بل يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عددهم العلم عند الله وحده، القائل وما يعلم جنود ربك إلا هو. هم أصناف ولهم وظائف متعددة، منهم حملة العرش. النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة. يعني المسافة من شحمة الأذن للكتف فقط تسافر 700 سنة عشان تقطع، ما بالك ببقية الخلق، من خلقه العظيم جل جلاله. ومنهم الملائكة المقربون، جبريل عليه السلام صاحب الوحي ينزل بالرسالات على الأنبياء والرسل، ميكائيل عليه السلام المسؤول عن قطر السماء ونزول الغيث بإذن الله رب العالمين، فلا تنزل قطرة ماء من السماء إلا بإذن الله، يحملها ملك يضعها في الموضع الذي أراده الله رب العالمين. إسرافيل عليه السلام المسؤول عن النفخ في الصور لنهاية هذه الحياة الدنيا ثم البعث يوم القيامة. ومن الملائكة أيضا ملك الموت المسؤول عن قبض أرواح العباد بإذن الله تعالى، اسمه ملك الموت، هكذا ذكره القرآن، لم يذكر أن اسمه عزرائيل، ولم يذكر أن اسمه عبد الرحمن، قل يتوفاكم ملك الموت بس خلاص، إذن هو ملك الموت. كذلك من الملائكة الحفظة الكرام الكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هناك ملك للحسنات وهناك ملك للسيئات. كذلك من الملائكة صنف يطوف بالطرق لالتماس أهل الذكر، يعني في صنف من الملائكة وظيفتهم فقط البحث عن مجالس العلم حتى يحفوا الذاكرين بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. إذن لهم وظائف متعددة، ومنهم أيضا منكر ونكير، فتان القبر اللذان يسألان العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك، إلى آخر الكلام عن الملائكة الكرام عليهم السلام. هؤلاء الملائكة أرسلهم الله تعالى بالكتب، يبقى الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة. والكتب المنزلة منها الزبور، أنزله الله تعالى على نبيه داود عليه السلام، ومنها الصحف، أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموسى عليهما السلام، ومنها التوراة، أنزلها الله تعالى على موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومنها الإنجيل، أنزله الله تعالى على عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومنها القرآن المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه الكتب تتضمن المنهج الرباني الذي تعبدنا الله عز وجل به. هذه الكتب أنزلت على الرسل والأنبياء، يبقى الركن الرابع الإيمان بالرسل، وهم صفوة خلق الله، خيرة البشر وصفوة الخلق، فهم المصطفين الأخيار، يتصفون بالصدق والأمانة والفطانة، أي حسن التصرف في الأمور والذكاء والفهم العميق، والتبليغ، من صفاتهم تبليغ الرسالات، فهم صفوة الخلق، نؤمن بهم جميعا إجمالا وبنبينا محمد الخاتم تفصيلا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرسل منهجهم تذكير الناس باليوم الآخر، وحث الناس على الأعمال الصالحة والاستقامة على أمر الله، تخويفهم من عذاب الله في الآخرة، وترغيبهم في نعيم الله في الآخرة، أي الحديث عن اليوم الآخر، فعشان كده الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. يوم القيامة من أسمائه يوم تبلى السرائر، يعني كم من سر كان مخفيا في الحياة الدنيا يكشف يوم القيامة. ومن الأسرار قضية القدر، القضاء والقدر، سر الله عز وجل يكشف متى؟ يوم القيامة. لذلك جعل آخر ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فما غاب عنك سوف يظهر لك ويكشف يوم القيامة. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن القدر، قال: طريق مظلم لا تسلك. فكرر السائل السؤال، قال: بحر هائج فلا تلجه. فكرر السائل السؤال، قال: سر الله فلا تفتش. القدر سر يجب الإيمان به وعدم الخوض فيه إلا بالنصوص الشرعية. هتتكلم في القدر تقول قال الله قال رسول، بس ما تقولش ليه إن ده غير. لأن الإشكالية اللي بيقع فيها البعض وبتقود إلى الإلحاد والكفر هذا الباب الخطير. يجي مثلا يقول لك: ليه الظلم في الحياة الدنيا؟ ناس بتموت وحرائق وزلازل تدمر. فيبدأ أهل الباطل يزينوا لهذا المسكين الضعيف العلم إن الرب كده ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول له مثلا: إيه ذنب الطفل الصغير يمرض؟ وإيه ذنب الطفل الصغير يتهدم عليه البيت ويموت؟ وإيه ذنب فلان المبتلى ده اللي فاقد عضو من أعضائه؟ يبدأ يعدد له المقاس حتى يلبس عليه أمر الحكمة. نسي المسكين أن هناك قوانين وضوابط تحكم هذا الكون، فهذه الحياة الدنيا ليست بدار لكنها مرحلة اختبار في خير وشر. لذا يختبر المرء أحيانا بالخير وأحيانا بالشر. لماذا؟ حتى يستخرج الله من قلوب عباده جميع أنواع العبودية. فعندنا عند الخير والعطاء عبادة اسمها الشكر، وعند الشر والمن عبادة اسمها الصبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت متقلب في الدنيا في الاختبارات دي، دار امتحان مش دار إقامة أبدا، هي أيام وتعدي. والسعيد من ينجح في الاختبار والامتحان. وأحيانا لضيق العلم وقلته، لأن البشر لا يعلمون إلا ظاهرا من هذه الحياة الدنيا، بنحكم على بعض الأمور اللي في ظاهرها الشر أنها نوع من أنواع الظلم، وهي ليست كذلك، بل لو تأملت لوجدتها عين الخير، لكن البصيرة ضعيفة. أذكر مرة سألني غير المسلمون هنا في البلاد، في هذه البلاد غير المسلمين هنا، في ندوة من الندوات، عن الحكمة من مرض الطفل الصغير. ليه الطفل ذنبه إيه يمرض؟ تجد الطفل عنده سرطان مثلا، صح؟ ومريض، هذا لم يفعل منكرا قط، طفل رضيع أو طفل صغير. فسألوني عن هذا فقلت لهم: هناك حكم عظيمة وجليلة من العلة والأمراض للأطفال. الأولى أن مرض الطفل ابتلاء لأبويه واختبار وامتحان. هل الأب والأم يصبران حتى ترتفع الدرجات؟ هل الأب والأم يقومان بالمسؤولية تداوى عباد الله؟ فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. هل يجد الأب والأم يسعيان في تداوي الولد وعلاج الولد والصبر على العلة والمرض. من الحكم أيضا أن الصحيح المعافى يعرف فضل الله عليه والنعمة التي هو فيها، كما يقول البعض أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض يعرف قيمة الصحة، فالصحيح لما يشوف المريض لازم يتعلم معرفة قيمة الصحة فيشكر الله عز وجل. لذلك شرع لنا عندما نرى المريض أو المبتلى أن نقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى بي هذا وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. من الحكم أيضا مهنة الطب، لو ما فيش مرض ما فيش أطباء، هيدرسوا الطب ليه؟ يبقى نلغي حاجة اسمها كليات الطب في العالم كله، ما دام ما فيش إيه؟ لا علل ولا أمراض، يبقى ما فيش طب. كذلك مش هيبقى في أدوية ولا في شركات أدوية ولا في معامل بحثية تقوم على الاقتصاد، هنلغي كمان الأدوية. كمان مش هيبقى في مستشفيات ولا عيادات، هنلغي ده كله. كمان مش هيبقى في طاقم تمريض، هنلغي كليات التمريض والكلام ده كله، ولا مراكز رعاية صحية، هنلغي ده كله. يبقى نعطل اقتصاد البشرية. يبقى انظر، من مرض طفل تقوم أمم وتقوم الدول ويقوم اقتصاديات بسيطة جدا، أمر بسيط جدا، ثم هذا الطفل غير محاسب، غير محاسب، لأنه إن مات دون الحلم في الجنة. طب إن استمر بعلته ومرضه مع الصبر رفع للدرجات والأجور. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، يعني مهما عبدت مش هتوصل لها، شدد الله عليه من البلاء في بدنه وماله وأهله وولده، ثم صبره حتى يصل إلى هذه المنزلة. إذن ما يراه البعض شرا هو عين الخير. يقول لك ليه الزلازل والبراكين؟ حكم جليلة جدا. أولا الأرض يا إخوة تغلي بما فيها من نيران، فلو ظلت على غليانها لانفجرت وضاعت البشرية. فمن حكمة ربنا يجعل لها نفسا في قشرة رقيقة من بعض البقاع الأرضية تروح مطلعة الحمم البركانية دي، وإلا لو ظلت لانفجرت الأرض بمن فيها. فمن حكمة الله حاجة اسمها الضرر الأخف، يعني بقعة من الأرض صغيرة من أجل حياة الكل، واللي هيموت هنا ده شهيد إن كان مسلما. طب إن كان كافرا يبقى استراح منه العباد واستراحت منه البلاد واستراح منه الشجر، سبحان الله. وثم رحمة للكافر اللي مات ده، إزاي عم الشيخ رحمة له؟ لو مات على سن 30 مثلا، يعني ظل كافرا 30 سنة، تمام، ومات، النار دركات بعضها أشد من بعض، هل يستوي اللي عاش 30 سنة في الكفر زي اللي عاش 100 سنة في الكفر؟ لا يستويان يعني. فده لو ما كانش مات على 30 كان هيعيش مثلا يوصل ل 70 80 سنة وهو كافر وبيحارب العقائد، هيكون عذابه أشد. لكن لما مات صغيرا هيكون عذابه إيش؟ أخف، هيكون في درك أخف، لأن ربنا عدل. يا إخوة، أبو طالب عم النبي خدم الدعوة ولا لا؟ خدم الدعوة وخدم النبي وكان بيدافع عن النبي ضد المشركين، جه يموت فالنبي يقول له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، رفض يقول الكلمة ومات على الشرك ومات على الكفر. لكن كان له أعمال طيبة ولا لا؟ كان له أعمال طيب، هل تضيع؟ والله أبدا لا تضيع. فيجي العباس عم النبي يقول للنبي عمك أبو طالب ماذا صنعت له؟ يعني خدم الدعوة وقف جنبك ودافع، أنت ماذا قدمت له؟ قال سألت ربي عز وجل، يعني استشفعت عند الله في عمي، فهو في ضحضاح من نار، وفي رواية ينتعل نعلين من نار، وفي رواية يقف على جمرتين من نار يغلي منهما دماغه.
يعني هو أخف الناس عذابا، هيكون واقف بس بقدميه في النار لكن مخلد. لماذا؟ لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين، ولا شفاعة في إخراج كافر من النار، إنما يخفف عنه نعم إذا كان قدم خيرا في الدنيا، فلن يضيع، لأن النار دركات، أشد أنواع الدركات عذابا الدرك الأسفل اللي يكون في مين؟ المنافقون. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله. فإذا الكافر اللي في الدنيا ده اللي عمل خير هيلاقيه في الآخرة، ما يضيعش أبدا عند الله تعالى، غير أنه أخذ في الدنيا، أخذ العمر والصحة والزوجة والأولاد والأموال والعطايا، كان منعم في الدنيا، إضافة لهذا إن كان خيرا في الدنيا لكن مات كافرا يخلد في النار، لكن في درك أخف من غيره ممن حارب وعاند وكذب إلى آخره. فربنا عدل، فنقول لك يبقى البركان كان رحمة ولا لا؟ كان رحمة للجميع، رحمة للبشرية كافة، ورحمة لمن مات مسلما فهو شهيد، ورحمة لمن مات كافرا صغير سن فقد رفع عنه بعض الحرج في البركات. الله أكبر. إذا لو نظرنا بمنظور الإيمان في كل ما يحيط بنا نرى الحكمة ظاهرة، ونرى أن تقدير الله بعلم وبرحمة وبحكمة سبحانه جل جلاله. الغريب أن الملحدين ينكرون ما يفعلون، يعني مثلا يعظمون في الحضارات الغربية ولا سبيل لهم إلا الطعن في الإسلام. طب يا جماعة انتظروا معنا كده، المجتمعات الغربية دي تقوم على فكرة الثواب والعقاب التي جاء بها الإسلام. إزاي؟ شوف أي دولة فيها حاجة اسمها قواعد المرور، قواعد السير دي، اللي راكب سيارة حاجة اسمها قواعد المرور. قواعد المرور دي لها قانون معين، يقول لك الأوتوبان ده مثلا الطريق السريع تمشي فيه على سرعة 100 كيلو في الساعة، لو حضرتك تجاوزت السرعة على 120 في بليتسة صح؟ كاميرا في الطريق. ايه وظيفة الكاميرا دي؟ اللي يخالف القانون ويخالف القواعد تصوره، وبعد ما صورتك يروح على طول بعتلك على السكن بتاعك العقوبة، الاشتراف يسموه، العقوبة غرام بتروح تدفع ولا لا؟ لو جيت اعترضت هل ينفع تقول انت كده ظلم، تظلموني ليه، ازاي تدوني مخالفة؟ يروح مطلع لك الصورة الفوتو، صورتك وانت راكب السيارة ومخالف، بتدفع زي الباشا ولا لا؟ لو خالفت مرة ومرة ساعات بيحسب لك نقط، وفجأة يروح ساحب منك الرخصة ويمنعك تسوق لمدة سنتين. أذكر مرة كنت عند طبيب الأسنان في الانتظار، ورجل مسن من العرب بيكلم صديقه، بقول له يا أخي والله حرموني أسوق السيارة لمدة سنتين، لا عارف أروح ولا أجي بتعذب. قال له عملت، قال له خالفت مرة واثنين مش عارف عملت إيه، فلقيت النقط راحت فجأة، أخذوا مني الرخصة وديني قاعد بلا سيارة، اسمه أنا خالف صح؟ فده قانون، أنت خالف. طب اللي بينضبط هل هتجيله اشترافة؟ أبدا، ولا هتجيله عقوبة؟ أبدا. ده قانون حياة الدنيا، هو في ثواب وعقاب. طب خش أي وظيفة من الوظائف في دول الغرب، أي شركة، في ثواب وفي عقاب. اللي بيلتزم بمواعيد العمل، اللي بيتقن العمل غير المهمل المتكاسل، ولا إيه؟ هل يستويان؟ أبدا. المتكاسل ينبهوه مرة ومرة ومرة، ما نفعش مع السلامة يطردوه ويمشوه، لأن ده عبء عليهم هيخسرهم. إنما الملتزم المتقن للعمل ده بيترقى في العمل شوية، يبقى شيف. ليه؟ لأنه يقول لك شغيل ممتاز ده. حتى في أي مهنة، الأطباء يقول لك ده مش عارف إيه أوبا مش عارف إيه، ولا حاجات كده بيلوه رتب معينة على حسب إتقانه وتفوقه. إنما المتكاسل مع السلامة ما تنفعناش. هل يجي بقى يقول للغرب الملحد ده اللي عمال يطعم في الإسلام، يقول لهم يا جماعة إزاي تدوا عقوبات اللي يمشي بسرعة؟ ينفع يقول لهم كده؟ ما ينفعش. يقول لهم إزاي الدكتور ده يترقى وده يطرد، مش ده ظلم؟ لا، ده انت اللي ظالم، انت اللي عاوز تخلي الثواب زي العقاب، انت اللي عايز تهدم قوانين الحياة، ودي مشكلتك، وده التناقض الغريب. فيرضاه على المخلوقين وينكره على الخالق الذي قدر وشرع جل وعلا. في حاجة اسمها ثواب؟ بلاش كده. الدراسة يا سيدي، المدرسة عام دراسة، في واحد بيذاكر وبيجتهد، واحد ما بيذاكرش ومهمل، هل من العاد ان الاثنين ينجحوا زي بعض؟ ولا ده يبقى الظلم؟ ده يبقى الظلم، المذاكر ينجح ويتفوق والفاشل يرسب. حتى انتوا في قوانين اللغة اللي بتدرسوها دي، تقعد تدرس وبعدين يسقطك، تقول له انت ظالم؟ ابدا، كان في اختبار. هو ظالم ليه؟ عمل لك كورس لمدة معينة وقال لك احفظ قدر معين من الكلمات ودرس لك مش عارف بعض المواد، وعمل لك اختبار كتابة واختبار شفوي، فشلت في ده وده، ينجحك ازاي؟ هتنجح ازاي؟ يبقى لازم تكون متفوقا عشان يديك الشهادة، سواء البي اينس او البي تسفاي، الا على حسب بقى. لو سقطت تقول دول ظلمة؟ لا، مش ظلمة ولا حاجة، انا اللي ما ذاكرتش، انا اللي اللغة عليا صعبة شوية، خلاص. لكن ما بقولش دول ظلمة، بقول انا اللي، فدي مشكلة. فانت لما تيجي تنكر على الرب جل جلاله، هذا يدل على جهلك المركب، لانك بتنقض قوانين الدنيا كلها. زي ما يجوا في الدين يقول لك مفيش حاجه اسمها علماء، مفيش حاجه اسمها انا عندي عقل. يا ابني لا، انت كده بتهدم كل العلوم. لو قلنا بذلك يبقى ازاي الجماعه الاطباء دول ينفع يدرس، ينفع يشتغلوا اطباء بدون دراسه اكاديميه وبدون رجوع للمتخصصين، يخش الجامعه والكليه ويدرس على ايد البروفيسورات؟ ما ينفعش، انت بتهدم كل العلوم وانت لا تدري. فسبحان الله، نقول يا جماعة القضاء والقدر ده سر، خذوا عن الكتاب والسنة لأنه غيب، والغيب لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي. فلما يغلق عليك الباب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تسأل العلماء وترجع. وذلك القضية كلها محلولة في 6 آيات في سورة الليل، فأما من أعطى أدي آية، واتقى أدي الثانية، وصدق بالحسن أدي الثالث. الثواب المترتب على فسانه يسره لليسر. طب النوع الثاني بقى، وأما من باخل أدي آية، واستغنى أدي آية، وكذب بالحسن أدي آية. العقوبة فسانه يسره للعسر، أدي القضاء والقدر. وذلك لما النبي قال للصحابة ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار، سيدنا عمر سأل قال ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني لين صلي ولين صوم ولين ذكي ولين حج ولين اعتمر ولين جاهد في سبيل الله ونقتل؟ مدام مكتوب مقعدي خلاص في الجنة أو النار، يعني لو مكتوب في الجنة مش محتاج بقى صلي ولا صوم ولا جاهد ولا أعمل، صح؟ مدام مكتوب في الجنة. فده السؤال البديهي اللي بيجي عند أي أحد مع القضاء والقدر. فقال له النبي يا عمر كل ميسر لما خلق له، أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى. فأما من أعطى، هذه واحد، أعطى يعني إيه؟ يعني جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله فنفذ واستقام، وأقيموا الصلاة بيصلي، وآتوا الزكاة بيزكي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام بيصوم رمضان، وأتموا الحج والعمرة اللي بيحج ويعتمر إن استطاع. خلاص جاله الأمر، ائتمر نفذ. فأما من أعطى، اتنين، واتقى، جاء النهي في الكتاب أو في السنة فانتهى وبعد، ولا تقربوا الزنا، بعد عن الزنا، لا تسرق ما بيسرقش، لا تزني لا يزني، لا تشرب الخمر لا يشرب، خلاص بعد واتقى. وصدق بالحسنى، أي صدق بلا إله إلا الله، لأن الحسنى هي لا إله إلا الله، يعني عامل بالإسلام وبالتوحيد. أدي الميسر لعمل أهل الجنة فسنيسره لليسرى يدخل الجنة. طب النوع الثاني بقى اللي كذب، وأما من باخل، يعني باخل جاءه الأمر عن الله أو عن رسول الله فلم ينفذ، اعترض وكابر وكذب، طب دي واحد. وأما من باخل واستغنى، جاء النهي في القرآن والسنة راح معامله، لا أنا هزني وهشرب الخمر وهسرق وهفسد وأعمل، لم ينتهي عن الغي، وكذب بالحسنى أي كذب بلا إله إلا كفر وأشرك وألحد وارتد. طيب اللي عمل ده كله هل من العدل ندخله الجنة يا جماعة؟ أي عدل هذا الذي يطلبون؟ قال فسنيسره للعسرى. قال عمر إذا نجتهد يا رسول الله، ما دام الأمر كده نجتهد بقى في أعمال البر عشان نوصل. ثم يأتي السؤال للسائل عن هذه المسألة الآن بعد أن اتضحت في السنة، نقول له انتظر، هل تعلم أنت مقعدك في جنة أو في نار؟ الجواب يقول لك لا، لأنه غيب، يعني النبي ما كانش يعلم أصلا. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستقصرت من الخير. فنحن لا نعلم مصيرنا، لا نعلم مقعدنا في جنة أم في نار، ما دام الأمر كذلك نقول لك انتبه. هيقول لك لا أدري. طيب ما دمت لا تدري فالمنهج حدد لك صفات لأهل النعيم والجنة وصفات لأهل الجحيم والنار. العقل يعمل إيه؟ يعمل صفات أهل الجنة ولا صفات أهل النار؟ بس اعمل صفات أهل الجنة تكون من أهل الجنة، وابعد عن صفات أهل النار ما تكونش منهم. نيجي مثلا في 11 آية فقط حط لك الصفات اللي دخلك الفردوس الأعلى، مش أي مكان كمان، الفردوس الأعلى. اقرأ سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أدي صفة، والذين هم عن اللغو معرضون، لسانهم نظيف طاهر، لا غيبة لا نميمة لا كذب لا أي، طيب لسان يقول الخير دايما. الصفة الثالثة والذين هم، قلنا والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، بيزكي ماله ويزكي نفسه. الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون، ما في زنا ولا فحشة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، عنده زوجة حلال طيب فقط، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، تحفظ الأمانات والعهود. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صعبة بقى دي، ما تعمل الصفات الحلوة دي عشان تدخل الجنة وتكون من أهلها، لكن لو عملت الصفات الوحشة لا تلومن إلا نفسك بقى، أنت اللي كفرت وأنت اللي عانيت وانت اللي كذبت وانت اللي افسدت في الكون، ماذا تريد؟ هل من العدل ان يتساوى الكافر مع المؤمن؟ ابدا والله، هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. نقربها بمثال بسيط قوي، مزارع عنده قطعتين ارض، مزارع عنده قطعتان من الارض، قطعه صالحه طيبه تعطيها البذره تعطيك الشجره والثمره، وفي قطعة أخرى بور صخرية لا تنبت أبدا، أرض بور ما بتطلعش زرع، وهو عنده جوالان من البذور الجيدة، بيزرع مانجو مثلا، فعنده جوالان من بذور المانجو الجيدة الجميلة اللي تطلع بقى المانجا الفص كده. أبو عبد الرحمن تعرفش أنت الفص، الفص دي في مصر، أو المانجا العيثوي أو الزبدية ماشي كده، او الهندي، فعنده بذور جيده قوي شواليه. هل من العدل نقول له حط شوال في الارض دي الحلوه دي وحط الشوال تاني زرعه في الارض البور دي؟ هيقولوا عليه سفيه ومجنون، لان دي ما بتطلعش، لو رمى الزرعه هنا باظت وضاعت والمال خرب. انما العدل نقول له ايه؟ حط الجوالين فين؟ في الارض الحلوه الطيبه دي، عشان تثمر وتطلع الخير، انما دي ما بتطلعش. ولله المثل الاعلى، المؤمن هو الارض الطيبه، يبقى هو الاولى بكل خير، والكافر ارض بور، ما ينفعش نديله الخير لانه كفر بامرنا وعاند وكذب واعترض على انبيائنا وعلى رسلنا، ينفع نديله الجوال اللي في البذور الطيبه؟ ما ينفعش. يبقى دي له ايه؟ العذاب، له الإلام. فاذا القدر سر لا يؤخذ الا عن الوحيين، كتاب وسنه. وما اشكل عليك فهمه ارجع للعلماء، وما لم تستطع الوصول اليه سلم لربك واؤمن، لان من صفات المؤمن الايمان بالغيب. يوم القيامه بقى يتضح هذا السر، يوم تبلى السرائر. لذا كان اخر الاركان ترتيبا في ترتيب اركان الايمان. اذا الحديث اللي بين ايدينا يا اخوه بيتكلم عن هذا الركن، ركن الايمان بالقدر. الحديث من روايه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، الغلام المعلم الذي قال عنه النبي انك غلام معلم، ان كان حريص على العلم بشكل غريب، وكان ترجمانا للقران، وهو اول من جهر بالقران في مكه بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان يقرا سوره الرحمن، واوذي اذاء شديدا من قريش. يقول اخذت 70 سورة من القرآن من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني خد القرآن عدد سور 114، تخيل بقى لم يأخذ 70 سورة كاملة من فم النبي فهما وعلما وتدبرا، هل تجد أعلم منه بالقرآن؟ ده خد العلم منه مباشرة في القرآن، الآية بتفسيرها بالعمل اللي فيها كل شيء. يقول ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تأتيه المطايا لسافرت إليه. شوف التواضع بقى، رغم العلم ده كله يقول لو علمت إن في حد أفضل مني في العلم بالقرآن أسافر عشان أتعلم، عشان أتعلم. فكان يسمى بترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وهو العالم الفذ والفقيه النادر. لما طلب أهل الشام عالما يعلمهم الإسلام أرسل لهم عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود، وقال أرسلت إليكم كنيفا مملوءا علما، يعني ده عالم معالم نادر قوي رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود، شوف الأدب حتى في الرواية، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الله أكبر، صادق في قوله وصدقه ربه عز وجل، شهد له بذلك، وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إيه معنى النطفة؟ النطفة هي ماء الرجل، هي تلك القذيفة المنوية التي تخرج من الرجل إلى المرأة في عقد شرعي صحيح، زواج حلال طيب، فتخص بالبويضة لدى المرأة بإذن الله، فيكون أو تكون الهبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالنطفة هي تلك القذيفة المنوية، المني، ماء الرجل، والأصل فيها الطهارة لأنها أصل خلق الإنسان، فالمني طاهر. هذه النطفة المهينة إن ظهرت على ثوب أحدنا يستحي أن يراه به الناس، منها خلقك الله. ليه؟ عشان تتعلم التواضع وعدم الكبر والعلو. انت في بدايتك نطفة، تخيل بهذه النطفة تجد بعضهم يسبون الرب تعالى الله عن ذلك، وتجد بعضهم يكذبون الرب، وتجد بعضهم ينسبون لله الزوجة وينسبون له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتجد بعضهم يعطلون صفات الرب ويحرفون صفات الرب ويتألون على الرب جل جلاله. الله أكبر. وذلك عندما كثر الكلام من بني إسرائيل في موسى الكليم، اشتكى موسى لربه فقال: يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني. فكلمه ربه فقال: كيف ذلك يا موسى؟ أمر لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لخلقي؟ يا موسى نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. الله، شفت؟ إذن لا سلام من ألسنة الناس يا إخوة، لازم يتكلموا عنك، لازم. إذا كنت حلو قوي هيطلعوا لك عيب برضه، ما تقلقش. عندنا مثلا في مصر يقول لك: ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين. أنا برضه هنتكلم عليك. ودي صفات أهل النفاق يا إخوة. صفة المنافق: إذا وجد فيك الخير كتمه، وإذا وجد فيك الشر نشره وفرح به، وإذا لم يجد فيك كذب عليك. بخلاف المؤمن، المؤمن إذا رأى فيك خيرا نشره بين الناس وذكر فضائلك، وإذا رأى فيك شرا سترك وذكرك ونصحك بينك وبينه، وإن لم يجد لا يكذب عليك أبدا. فإذا لا سلامة من ألسنة الناس، هذه طبيعة الناس، قيل وقال. عشان كده النبي قال: إن الله كره لكم ثلاث، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اوعى تستغل وقت الفراغ في القيل والقال، استغل وقتك فيما ينفع. عارف، لو كل إنسان مننا انشغل بحال نفسه لا يجد لحظة فراغ. اي والله، اقعد مثلا، انت تاجر، محمد ده تاجر، عارف لو محمد قعد مشغول بدكانته فقط يشوف السلع اللي عنده، ايه اللي انتهت الصلاحيه يشيلها، وايه اللي لسه موجوده، وايه اللي ممكن يتصدق بيها، وايه اللي محتاج يجيبه في المحل ناقص، كل يوم يعمل جرد كده، ما يبقاش عنده وقت انه يتكلم مع حد. اي والله العظيم، لو شاف الفواتير اللي عليه، مطلوب منه إيه الضرائب، مطلوب منه إيه الكذا، مطلوب منه إيه الكذا، لو انشغل بحال أهلي مثلا، هو زوج يشوف زوجته إيه طلباته، شوف البيت عاوز إيه، مش ممكن يجد لحظة للقيل والقال. إنما المشكلة فينا إيه؟ إن إحنا دايما مشغولين بغيرنا. يعني أنا الشيخ سيد، شوف الدعوة شغلاني، ما بفكرش حتى ساعات بنسى أكلم أولادي، لأني مشغول بإيه؟ بالدعوة، يا إما بدرس، يا إما بقرأ، يا إما بجيب على الفتاوى، يا إما كذا، يا إما بستقبل حد ضيف، يا إما بروح مع حد كذا، يا إما بروح أشتري طلب معين، فما عنديش وقت. ساعات بنسى حتى إن أسأل عن فلان لأن أنا مشغول بأمر. لذلك كان عمر يعلم الأمة كده، يقول للولاة: اليد إن لم تشغلها بطاعة شغلتك بالمعصية. هي اليد كده. فلو كل إنسان مننا وطن نفسه على عدم التدخل فيما لا يعني، والله العظيم هتجد سعادة عجيبة، تجد سعادة عجيبة. اقعد عد سيئات نفسك مش هتقل حسناتك. أنا النهاردة عملت كذا وكذا وكذا، يا رب اغفر لي، يا رب، يا رب ارحمني، يا رب. عدد انت عملت ايه النهاردة، وهكذا لما تيجي تعد السيئات مش هتقل الحسنات، لأنك ما انشغلتش بغيرك. أنا مشغول بنفسي، أنا عاوز أصلحها، عايز أقومها. إنما المشكلة بقى، شوف، حتى النساء تمسك التليفون ساعتين غيبة ونميمة، هي أمها، إيه والله العظيم، بتغتاب زوجها وقرايب زوجها وحماها وحماتها وعمتها شغلانة يا بنتي، ليه ده كله؟ الله يهديكي، اطمني على أمك وشوفي حال أمك عاملة إيه. لا سألت على أمها ولا حوال أمها، كل اللي شغلها حماتها وحماها واخو زوجها واخت زوجها. يا بنتي ليه؟ يا بنتي ليه؟ الله يصلح حالك. ده النبي قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نتصل بفلان بدل ما نطمئن عليه ونشوف أحواله، نجيب قيل وقال وفلان وعلان وزيد وعمرو، ليه ده كله؟ احنا مش ناقصين ذنوب، ده احنا ذنوبنا كتير قوي، فعايزين نخفف الحمل. لا، والاعجب من ذلك بيقعد يغتاب ساعه. خلي بالك بعد ما يخلص، يا ده تصدق الشيخ سيد قال ان الغيبه حرام؟ يا راجل والله مش الشيخ سيد اللي قال ده، النبي. النبي هو اللي قال، وربنا هو اللي قال. وانت كنت فين لما نسيت الدرس بتاع الشيخ سيد وانت عمال تغتاب في الناس؟ مشكله ولا يا عبد الله؟ جروز بروبليم، مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره. فاحنا عايزين نوطن انفسنا على عدم القيل والقال يا اخوه. والله ضيع للعمر، ضيع للوقت، وذنوب واثام، مشكله كبيره جدا. ما احناش حمل. اوطن نفسي بقى، انشغل بحالي، اشوف ايه المطلوب مني بيني وبين ربنا، وهكذا اعمله، اجتهد، مقصر استغفر، وهكذا احاول اصلح، احاول اعمل الخير. ماليش دعوه بقى فلان لبس ايه وقلع ايه، انا مالي. يقول لك عبد الله ما شاء الله لابس ياكا، ما شاء الله دي ماركه. كم انت مالك بكم؟ انت مالك انت؟ الله يصلح حالك. عاوز تشتري زيها؟ اه ممكن تساله جبتها منين، وروح المحل واشتري. انما جابها منين وازاي وليه، دي مش بتاعتك حبيبي. والله من الرزاق؟ الله. بس خلاص، ده راكب مرسيدس وانا راكب سيات، مش عربيه برضو زي بتمشي ولا اه بتقضي الطلبات؟ انت عندك عربيه ولا يا محمد؟ طب لازم تجيب عربيه يا محمد، تبقى خلاص هتبني بيت، لازم تتعلم. انت بتسوق؟ لا ما ينفعش يا محمد، انا عمول محمد. محمد لازم تسوق يا محمد، بتفتحه وتقفله. طب ما كويس، خطوه خطوه في سبيل السياق، لان اصبحت السياره ضروره. لا فهم ربنا يمن عليك بقى بسيارة عادية عادي، ما تبصش للأعلى منك يا محمد، ما تقولش ليه أنا عندي عربية سيت وعبد الله عنده رانج روفر. يا أخي عبد الله عنده رانج روفر يستخدمها في العمل، وانت عندك سيت على قدك، صح كده؟ وهكذا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كل إنسان ربنا حطه في مكان، بس خلاص ارضى باللي ربنا قسمه، والله تكن اغنى الناس، والله تكن اغنى الناس. لو رضيت، هي قضيه رضا، ارضى باللي عندي. الناس الطيبين يعمل لك كده، يعني الحمد لله يا رب، ده انا غيري مش لاقي ياكل. اه والله غيرك فعلا في سوريا وفلسطين وفي السودان مش لاقي ياكل فعلا. والله انت قاعد في شقه وعندك هيثم بدفايه، هو قاعد في خيمه من شعر، شوية مطر يبهدلوا عايكين في المية، والله العظيم مش عارفين يناموا. أو والله العظيم في البرد ده في غزة مش لاقي كيلو رز ياكله، مش لاقي خبز ياكلها. انت عندك بقى السلام، ده مش عندك وبيجي لك كمان من بره، لا ابو عبد الرحمن يجيب لك غدا وابو عمر يجيب لك عشاء. ايه ده، في ايه غيرك مش لاقي لقمة العيش؟ قول يا رب لك الحمد، وقعد في شقه وفي نظافه وكذا، وعندنا مسجد. في بلاد ما عندهمش مسجد لان دمرت، مش لاقي مكان يصلي فيه، بيصلي بين الصخور، وانت عندك مسجد واضواء ودرس علم كمان. يا تخيل. فالشاهد ابعد عن القيل والقال خالص، حاول تدعي لاخوانك في غزه، واذا كان عندك ملكه ماليه انفق عليهم وتصدق. في سوريا ساعد وقوم، في السودان انفق وساعد، ادعي، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في كل بقعة انشغل بهم الأمة بقى، مش بالقيل والقال. اقعد يا رب انصر الإسلام، يا رب أعز المسلمين، ادعو. مش فلانة راحت وفلانة جت وفلان راح وفلان جه، فلان جاب وفلان ده داخل مش عارف بشنطة لونها أسود ليه، هو حاطط جواها ايه؟ يا عم انت مالك حاطط جواها ايه؟ حاطط جواه حمام يا سيدي، ما يحط اللي يحطه، انت مالك بيه؟ ودي مشكله تانية. لو لبس كوتش جديد يخبطوا العين، ثاني يوم يتقطع منه. طب يا ابني ليه بس حبيبي؟ ما انت لابس انت كمان. وهكذا كره لكم قيل وقال وكثره السؤال، اي كثره السؤال فيما لا يعنيك، او في الامور التعجيزيه او الامور اللي بعيده عن المنهج. وإضاعة المال. اوعى اوعى تصرف في المال فتضيعه، انفق في النفقات الواجبة والنفقات المستحبة المندوبة، انفق لله وهكذا. فدي قضايا إيمانية مهمة ينبغي أن نفطن لها. فقد خلقك الله من نطفة حتى لا تتكبر ولا تتعالى وتعلم قدرك وأنك عبد ولك سيد، لابد أن تسمع له وتطيع سبحانه جل وعلا. المقام ضاق والساعة عمالة تطاردنا في الوقت، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.